بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل شرح نزهة النظر. قال المؤلف رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقرع. إذن المؤلف رحمه الله يعرف رواية الأقران. فما هي رواية الأقران؟ قال: إن تشارك الراوي، فلنقل بأن الراوي زيد، ومن روى عنه فلنقل بأن اسمه عمرو. فإن تشارك زيد مع عمرو في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن وهو العمر واللقي، فسره بقوله وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران. الأقران أو القرينان هما اللذان اشتركا في السن أو في الإسناد، إما أن يكون بينهما اشتراك في العمر، يكون عمر هذا كعمر هذا، أو أن يكون بينهما اشتراك في المشايخ في الإسناد في الأخذ، أخذ الحديث. أنا وأنت مثلا نأخذ عن شيخ معين، هنا نصبح نحن قرينين، تمام؟ فهذا إذا رويت أنا بعد ذلك عنك أو أنت عني، فروايتي عنك تسمى ماذا؟ رواية الأقران. أو أنت إذا رويت عني تسمى روايتك أيضا رواية الأقران. واضح الآن؟ قال: لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه الذي اشترك معه في السن أو في الشيخ. وإن روى كل منهما أي من القرينين عن الآخر، نحن مثلنا بمن؟ زيد وعمر، تمام؟ قرينان. إذا روى زيد عن عمرو فتشنا ولم نجد رواية لعمرو عن زيد، ما وجدنا إلا رواية لزيد عن عمرو، هذه تسمى رواية أقران. طيب إن وجدنا العكس، إن وجدنا رواية عمرو عن زيد فقط ولم نجد رواية زيد عن عمرو، أيضا تسمى رواية أقران لا فقط. طيب إذا وجدنا رواية لزيد عن عمرو ووجدنا رواية أخرى لعمرو عن زيد، شوف الآن كيف أصبح صورة. هذه الصورة هي التي يتحدث عنها الحافظ الآن. وإن روى كل منهما أي من القرينين زيد وعمر عن الآخر، زيد روى عن عمرو وجدنا لعمر رواية عن زيد، فهو المدبج. هذا نوع آخر يسمى إيش؟ المدبج. وهو أخص من الأول، يعني إيش؟ بينهما خصوص وعموم، بينهما خصوص وعموم المطلق. فكل مدبج أقران، وليس كل أقران مدبجا. فكل مدبج أقران لا يسمى مدبجا حتى يروي زيد عن عمرو وعمرو عن زيد وهما قرينان، لكن يسمى رواية أقران برواية واحد عن الآخر فقط. طيب إذا روى واحد فقط عن الآخر يسمى مدبجا؟ لا. إذا في عندنا صورة من الصور لا يدخل فيها المدبج، لكن ما في عندنا ولا صورة من صور المدبج لا يدخل فيها رواية الأقران، صح؟ هذا معنى العموم والخصوص. وقد صنف الدارقطني في ذلك أي في رواية الأقران وفي الحديث في الحديث المدبج. وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في ذلك قبله، يعني في المدبج، صنف في المدبج. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، صح؟ إذا قلنا بأن زيد شيخ لعمر، الأصل عندنا ماذا؟ أن عمر يروي عن من؟ عن زيد، لأن عمر تلميذ لزيد. إذا وجدنا رواية لزيد عن عمر انطبق عليها نفس صورة المدبج. قال فهل يسمى مدبجا؟ استفهام، سؤال من الحافظ بن حجر. يسمى هذا مدبجا في الاصطلاح؟ قال فيه بحث، أي يحتاج إلى فحص وتفتيش. والظاهر لا، الظاهر أنه لا يسمى. لماذا؟ قال لأنهم من رواية الأكابر عن الأصابع، هذا له صنف خاص، وهي التي تسمى رواية الأكابر عن الأصابع، فهما غير متساويين، هذا كبير وهذا صغير، هذا كبير وهذا صغير. أما المدبج فيه إيش؟ تساوي، فيه تساوي بين القرينين. لذلك قال هنا هذه الصورة، رواية الأكابر عن الأصاغر لا تدخل في المدبج. لماذا؟ لعدم التساوي. قال والتدبيج الذي هو أصل الاشتقاق اللغوي للاسم الاستطلاع، للاسم الاصطلاح، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، أي صفحتين هنا متساويتان، تجد هذه وهذه من الوجه متساويتان نفس الشيء، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين. إذن في تساوي ولا في تساوي؟ في تساوي. رواية الأكابر عن الأصاغر ما فيها تساوي، فلذلك لا تدخل في المدبج، فلا يجيء فيه هذا، يعني لا يجيء فيه هذا، يعني لا يدخل، لا تدخل رواية الأكابر عن الأصاغر في المدبج لعدم التساوي. قال وإذا روى الراوي عن من هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، لاحظ ثلاثة أشياء، في السن، في العمر، في اللقي، في لقي المشارق، في الأخذ عن المشارق، أو في المقدار يعني في القدر والمكان، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصل. الأكابر يقال لهم أكابر لثلاثة أسباب. الأول أن يكون في العمر أكبر، والثاني أن يكون في الأخذ عن المشايخ أكبر، والثالث أن يكون في القدر والمنزلة أكبر. ومنه، أي من جملة هذا النوع الذي هو رواية الأكابر عن الأصاغر، وهو أخص من مطلقه، أي رواية الآباء عن الآباء التي ستأتي، ورواية الصحابة عن التابعين، كل رواية للآباء عن الأبناء تدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر وليس العكس. فهذه الصورة هي رواية الآباء عن الأبناء مثلا أخص من رواية الأكابر عن الأصاغر. إيش يعني؟ يعني أنك تجد من رواية الأكابر عن الأصاغر صور كثيرة، صح؟ من هذه الصورة مثلا شخص كبير في السن روى عن شخص كبير صغير في السن، ومن ذلك أيضا رواية الآباء عن الأبناء، الأب أصغر من ابنه والأكبر أصغر الله المستعان الأب أكبر من ابنه، تمام؟ طيب إذا فهو فروايته عن ابنه داخلة في رواية الأكابر عن الأصغر، إذا كل رواية للأب عن ابنه هي داخلة في رواية الأكابر عن الأصغر، لكن هل كل رواية الأكابر عن الأصاغر هي من رواية الآباء عن الأبناء؟ لا، هذا معنى كلامه أنها أخص من مطلقه، المطلق رواية الأكابر عن الأصاغر. رواية الآباء عن الأبناء، ومنه أي من رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين كذلك. والشيخ عن تلميذه. كل هذه الصور داخلة في رواية الأكابر عن خصاء ونحو ذلك.
في حديث كما الله نبي صلى الله عليه وسلم بدبة التساس
سمين.
طيب هذه من رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن التميمي. وفي عكسه كفرة. في عكسه أي رواية الأصاغر عن الأكل. ليش في عكسه كفرة؟ هي الأصل. الأصل أن الصغير هو الذي يروي عن الكبير. الكبير أكبر فهو يدرك ما لا يدركه الصغير. قال وفي عكسه كفرة. رواية الأصاغر عن الأكابر هذه كبيرة لأنها هي الأصل أصلا في رواية. قال لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. إيش يعني بالجادة؟ يعني الطريق. إيش الجادة المسلوكة؟ الطريق التي تسلك عليها يعني تمشي عليها. هذا أصل لغوي. فالجادة المسلوكة في الحديث هي الطريق التي يتبعها أهل الحديث ويتتابعون عليها. هذه الجادة المسلوكة. أقول لك فلان سلك الجادة.
يعني إيش؟
يعني مشى على نفس الطريق المعتاد. تمام؟ قال هنا لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. معروف الجادة المسلوكة الغالبة الطريقة التي عليها المحدثون إيش؟ أن الصغر يروون عن من؟
عن
الأكابر. وفائدة معرفة ذلك. يعني لماذا يذكر لنا هذا الموضوع؟ موضوع رواية الأكابر عن الأصغر. إيش يريد من هذا؟ قال وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبه. تعرف كل شخص له مرتبته ومكانته. يعني مراتب التمييز بين مراتبه هي مراتب الرواة. وتنزيل الناس منازلهم. إعطاء كل شخص قدره ومكانته. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا. له كتاب مستقل في رواية الآباء عن الأبناء. وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. لذلك قال الخطيب قل فن من فنون المصطلح إلا وله فيه كتاب. ومنه أي من العكس التي هي رواية الأصاغر على الأكابر. ومنه من روى عن أبيه عن جده. هذه من رواية الأصاغر عن الأكابر. عندما يروي مثلا أقول لك بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. هذه من رواية الأصاغر عن الأكابر. يعني بهز أصغر من أبيه وأبوه أصغر من جده. فهي داخلة في هذه الجادة المسلوكة. وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. مجلد ضخم في معرفة من روى عن أبيه عن جده. وقسمه أقساما فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه. عندما يقول مثلا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. الهاء هذه التي في كلمة جده ضمير صح؟ هذا الضمير يعود على من؟ عن جده. يعني عن بهز عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي. يعني عن جدي بهز ولا عن جدي أبيه؟ هذا مقصود الكلام. تمام؟ الاحتمال واضح قائم. لكن يعرف ذلك من خلال النظر في الأسانيد تعرف من المقصود بالجد هذا. فقولنا مثلا بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي الضمير في جده يعود إلى من؟ إلى بهز. عندنا في هذه الصورة التي ذكرناها في المثال الضمير يعود إلى بهز. فيكون جده هو من؟ معاوية بن حيدة. لأن اسمه اسم بهز بهز بن حكيم لمعاوية بن حيدة. فلو قلنا الضمير في جده يعود إلى أبيه قلنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وقلنا الضمير في جده يعود إلى أبي بهز فيكون هنا جده من هو؟
حيدة.
أين؟ يكون حيدة. إذا علمنا أن اسمه بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة يكون هنا المقصود بالجد حيدة. لكن نحن علمنا أن المقصود هنا هو من؟ هو جد بهز مع من سيكون هنا؟ معاوية. سيكون هنا معاوية. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وبهز هو اسمه بهز بن حكيم ابن معاوية. فيكون جد بهز من؟ معاوية. والخلاف شديد جدا في المثال الثاني، وهو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا حصل فيه نزاع كبير بين العلماء، ما المقصود بجده؟ والظاهر أن الصواب في هذا الموضوع هو أن جده هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص، والهاء عائدة إلى عمرو.
سيفين قطاع.
لا.
هل عودة إلى شعيب؟
لا، هو محمد. نعم، هنا قال النووي أنكر بعضهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده باعتبار أن شعيبا سمع من محمد لا عن جده عبد الله، فيكون حديثه مرسل. لكن الصحيح أنه سمع من جده عبد الله، اللي هو من؟ اللي هو عمرو. سمع من جده عبد الله. لا،
جد أبيه.
لا، هنا قال باعتبار أن شعيبا سمع من محمد لا عن جده عبد الله. أي يكون هنا الضمير عائد إلى شعيب، يكون عائد الضمير إلى شعيب اللي هو إلى أبيه. هذا هو الذي رجحه كثير من أهل العلم، باعتبار أنه قد وجدت روايات صرح فيها باسم عبد الله بن عمرو. قال عمرو بن شعيب على أبيه عن عبد الله بن عمرو. هو اسمه أصلا عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فعلى ذلك يكون معنى عن أبيه عن جده الضمير يعود إلى شعيب، ويكون جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. هكذا وصل. نعم. قال وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا، وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه، يعني من الروايات التي رواها بهذا الإسناد. وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا. تجد فلان عن أبيه عن جدي عن جدي أبيه عن جد جدي إلى آخره، إلى 14 أبا. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. الآن دخل على نوع جديد وهو اسمه السابق واللاحق. قال إن اشترك اثنان راويا اشتركوا في الرواية عن شخص معين، فلنقل زيد وعمر اشتركا في أخذ حديث ما عن محمد. قال وإن اشترك اثنان عن شيخ، زيد وعمر اشتركا عن محمد، وتقدم موت أحدهما، مات زيد مبكرا عن عمر، فهو السابق واللاحق، أي زيد يموت مبكرا ثم يعمر شيخهما. تمام؟ يعمر محمد ويطول به المدة، فيأتي عمرو ويسمع منه، ويسمع من محمد شيخهم الذي سمع منه زيد في الماضي، ثم عمرو يعمر بعد ذلك، فيصبح الفارق بين موت زيد وموت عمرو كم؟ كبير جدا. هذا النوع الذي يسمى السابق اللي هو زيد، واللاحق اللي هو قال وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاء 150 سنة. نعم، أخذوا عن نفس الشيء بين وفاتيهما 150 سنة. وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا. حافظ السلفي سمع منه البرداني اللي هو شيخه، ورواه عنه، روى عنه حديثا، ومات على رأس الخمسمائة. سنة 500 مات. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع صدّه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، هذا آخر واحد سمع من السلف، وكانت وفاته سنة 50 و600. كم يكون بين وفاتهما؟
150.
ومن قديم ذلك، أي من الصور التي هي من السابق واللاحق التي هي أقدم من هذا، أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ وغيره، ومات، يعني البخاري حدث عن تلميذه السراج ومات سنة 56 و200. البخاري مات سنة 256. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300. فيكون بين وفاة البخاري والخفاف 137 سنة، 137 سنة. لكن الصورة السابقة العدد أكبر، لكن هذه أقدم. وغالب ما يقع من ذلك، يعني غالبا هذا السبب، ما هو سببه في الغالب؟ أن المسموع منه، الشيخ الذي اشتركا في السماع منه، قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه، كما مثلنا في الصورة الأولى، يروي عنه زيد ثم يموت، ثم يبقى محمد ويتأخر زمنا حتى يسمع منه بعض الأحداث، يكون عمر هذا صغير في السن ويسمع من محمد هذا قبل أن يموت بقليل، ويعيش بعد السماع، يعني عمر هذا الذي سمع من هذا الشيخ الذي تأخر في الوفاء والذي سمع منه زيد مبكرا، يعيش عمر فترة طويلة إلى الأمام، ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، يعني هذا نحو هذه المدة التي ذكرناها 137 سنة، 150 سنة، هذا سبب الذي يوقع مثل هذه الصور. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل شرح نزهة النظر. قال المؤلف رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقرب. إذن المؤلف رحمه الله يعرف رواية الأقران. فما هي رواية الأقران؟ قال: إن تشارك الراوي، فلنقل بأن الراوي زيد، ومن روى عنه، فلنقل بأن اسمه عمرو. فإن تشارك زيد مع عمرو في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن وهو العمر واللقي، فسره بقوله وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران. الأقران أو القرينان هما اللذان اشتركا في السن أو في الإسناد، إما أن يكون بينهما اشتراك في العمر، يكون عمر هذا كعمر هذا، أو أن يكون بينهما اشتراك في المشايخ في الإسناد في الأخذ، أخذ الحليب، أنا وأنت مثلا نأخذ عن شيخ معين، هنا نصبح نحن قرينين، تمام؟ فهذا إذا رويت أنا بعد ذلك عنك أو أنت عني، فروايتي عنك تسمى ماذا؟ رواية الأقران. أو أنت إذا رويت عني تسمى روايتك أيضا رواية الأقران. واضح الآن؟ قال لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه
الذي اشترك معه في السن أو في
الشيخ. وإن روى كل منهما أي من القرينين عن الآخر
نحن مثلنا بمن زيد وعمر تمام
قرينا إذا روى زيد عن عمرو
فتشنا ولم نجد رواية لعمر عن زيد ما وجدنا إلا رواية لزيد عن عمرو هذه تسمى رواية أخرى
طيب إن وجدنا العكس إن وجدنا رواية عمر عن زيد فقط ولم نجد رواية زيد عن عمر أيضا تسمى رواية أخرى لا فقط طيب إذا وجدنا رواية لزيد عن عمر ووجدنا رواية أخرى لعمر عن زيد
شوف الآن كيف أصبح صورة
هذه الصورة هي التي يتحدث عنها الحافظ الآن وإن روى كل منهما أي من القرينين زيد وعمر عن الآخر زيد روى عن عمر وجدنا لعمر رواية عن زيد فهو المدبج
هذا نوع آخر يسمى إيش؟
المدبج
وهو أخص من الأول يعني إيش؟ بينهما خصوص وعموم بينهما خصوص وعموم المطلق فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا فكل مدبج أقران لا يسمى مدبجا حتى يروي زيد عن عمر وعمر عن زيد وهما قرنا لكن يسمى رواية أقران برواية واحد عن الآخر فقط طيب إذا روى واحد فقط عن الآخر يسمى مدبجا؟ لا إذا في عندنا صورة من الصور لا يدخل فيها المدبج لكن ما في عندنا ولا صورة من صور المدبج لا يدخل فيها رواية الأقران صح؟ هذا معنى عموم الخصوص وقد صنف الدارقطني في ذلك أي في رواية الأقران وفي الحديث في الحديث المدبج وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في ذلك قبله
يعني في المدبج صنف في المدبج
وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر صح؟ إذا قلنا بأن زيد شيخ لعمر الأصل عندنا ماذا؟ أن عمرو يروي عن من؟ عن زيد لأن عمرو تلميذ لزيد طيب إذا وجدنا رواية لزيد عن عمرو انطبق عليها نفس صورة المدبج قال فهل يسمى مدبجا؟ استفهام سؤال من الحافظ بن حجر يسمى هذا مدبجا في الاصطلاح؟ قال فيه بحث أي يحتاج إلى فحص وتفتيش والظاهر لا الظاهر أنه لا يسمى لماذا؟ قال لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر هذا له صنف خاص وهي التي تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر فهما غير متساويين هذا كبير وهذا صغير هذا كبير وهذا صغير أما المدبج فيه إيش؟ تساوي يتساوي بين القرينين لذلك قال هنا هذه الصورة رواية الأكابر عن الأصاغر لا تدخل في المدبج لماذا؟ لعدم التساوي قال والتدبيج الذي هو أصل الاشتقاق اللغوي للاسم الاستطلاع للاسم الاصطلاح والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه أي صفحتي هنا متساويتان هذه وهذه من الوجه متساويتان نفس الشيء فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين إذا في تساوي ولا في تساوي؟ في تساوي رواية الأكابر عن الأصاغر ما فيها تساوي فلذلك لا تدخل في المدرج فلا يجيء فيه هذا يعني لا يجيء فيه هذا يعني لا يدخل لا تدخل رواية الأكابر عن أصاغر في المنهج لعدم التساوي. قال وإذا روى الراوي عن من هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، لاحظ ثلاثة أشياء: في السن، في العمر، في اللقي، في لقي المشايخ، في الأخذ عن المشايخ، أو في المقدار يعني في القدر والمكان، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصغر. الأكابر يقال لهم أكابر لثلاثة أسباب: الأول أن يكونوا في العمر أكبر، والثاني أن يكونوا في الأخذ عن المشايخ أكبر، والثالث أن يكونوا في القدر والمنزلة أكبر. ومنه أي من جملة هذا النوع الذي هو رواية الأكابر عن الأصاغر وهو أخص من مطلقه، أي رواية الآباء عن الآباء التي ستأتي ورواية الصحابة عن التابعين، كل رواية للآباء عن الأبناء تدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر وليس العكس. فهذه الصورة اللي هي رواية الآباء عن الأبناء مثلا أخص من رواية الأكابر عن الأصاغر. إيش يعني؟ يعني أنك تجد من رواية الأكابر عن الأصاغر صور كثيرة، صح؟ من هذه الصورة مثلا شخص كبير في السن روى عن شخص كبير صغير في السن، ومن ذلك أيضا رواية الآباء عن الأبناء، الأب أصغر من ابنه والأكبر أصغر. الله المستعان. الأب أكبر من ابنه، تمام؟ طيب إذا فهو فروايته عن ابنه داخلة في رواية الأكابر عن الأصغر. إذا كل رواية للأب عن ابنه هي داخلة في رواية الأكابر عن الأصغر. لكن هل كل رواية الأكابر عن الأصاغر هي من رواية الآباء عن الأبناء؟ لا. هذا معنى كلامه أنها أخص من مطلقه، المطلق رواية الأكابر عن الأصاغر. رواية الآباء عن الأبناء، ومنه أي من رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين كذلك، والشيخ عن تلميذه، كل هذه الصور داخلة في رواية الأكابر عن الأصاغر ونحو ذلك.
في حديث كما الله النبي صلى الله عليه وسلم في دفة التساس.
طيب هذه من رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن التميمي. وفي عكسه كفرة، في عكسه أي رواية الأصاغر عن الأكبر. ليش في عكسه كفرة؟ يعني الأصل أن الصغير هو الذي يروي عن الكبير، الكبير أكبر فهو يدرك ما لا يدركه الصغير. قال وفي عكسه كفرة، رواية الأصاغر عن الأكابر هذه كبيرة لأنها هي الأصل أصلا في رواية. قال لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. إيش يعني بالجادة؟ يعني الطريق. إيش الجادة المسلوكة؟ الطريق التي تسلك عليها، يعني تمشي عليها، هذا أصل لغوي. فالجادة المسلوكة في الحديث هي الطريق التي يتبعها أهل الحديث ويتتابعون عليها، هذه الجادة المسلوكة. يقول لك فلان سلك الجادة، يعني إيش؟ يعني مشى على نفس الطريق المعتاد، تمام؟ قال هنا لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة، معروف الجادة المسلوكة الغالبة الطريقة التي عليها المحدثون إيش؟ أن الصغر يرون عن من؟ عن الأكابر. وفائدة معرفة ذلك، يعني لماذا يذكر لنا هذا الموضوع، موضوع رواية الأكابر عن الأصغر، إيش يريد من هذا؟ قال وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبه، تعرف كل شخص له مرتبته ومكانته، يعني مراتب التمييز بين مراتبه أي مراتب الرواة، وتنزيل الناس منازلهم، إعطاء كل شخص قدره ومكانته. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، له كتاب مستقل في رواية الآباء عن الأبناء، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. لذلك قال الخطيب: قل فن من فنون المصطلح إلا وله فيه كتاب. ومنه أي من العكس التي هي رواية الأصاغر على الأكابر، ومنه من روى عن أبيه عن جده، هذه من رواية الأصاغر عن الأكابر. عندما يروي مثلا يقول لك بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه من رواية الأصاغر عن الأكابر. يعني بهز أصغر من أبيه وأبوه أصغر من جده، فهي داخلة في هذه الجادة المسلوكة. وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، مجلد ضخم في معرفة من روى عن أبيه عن جده، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه. عندما يقول مثلا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، الهاء هذه التي في كلمة جده ضمير صح؟ هذا الضمير يعود على من؟ عن جده، يعني عن بهز، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، يعني عن جدي بهز ولا عن جدي أبيه؟ هذا مقصود الكلام، تمام؟ الاحتمال واضح قائم، لكن يعرف ذلك من خلال النظر في الأسانيد، تعرف من المقصود بالجد هذا. فقول الآن مثلا بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي، الضمير في جدي يعود إلى من؟ إلى بهز. عندنا في هذه الصورة التي ذكرناها في المثال الضمير يعود إلى بهز، فيكون جده هو من؟ معاوية بن حيدة، لأن اسمه اسم بهز، بهز بن حكيم لمعاوية بن حيدة. فلو قلنا الضمير في جده يعود إلى أبيه، قلنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وقلنا الضمير في جده يعود إلى أبي بهز، فيكون هنا جده من هو؟
حيدة.
أين يكون حيدة؟ إذا علمنا أن اسمه بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة، يكون هنا المقصود بالجد حيدة، لكن نحن علمنا أن المقصود هنا هو من؟ هو جد بهز. من سيكون هنا؟ معاوية. سيكون هنا معاوية، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وبهز هو اسمه بهز بن حكيم ابن معاوية، فيكون جد بهز من؟ معاوية. والخلاف شديد جدا في المثال الثاني، وهو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا حصل فيه نزاع كبير بين العلماء، من مقصود بجده؟ والظاهر أن الصواب في هذا الموضوع وأن جده هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص، والهاء عائدة إلى إلى عمرو. نعم.
إلى عمرو. يكون إذا عمرو سلف انقطاع.
لا.
إلى عودة إلى شعيب.
لا، هو محمد. نعم، هنا قال النووي: أنت ترى بعضهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي باعتبار أن شعيبا سمع من محمد لا عن جده عبد الله، فيكون حديثه مرسلا، لكن الصحيح أنه سمع من جده عبد الله، اللي هو من؟ اللي هو عمرو، سمع من جده عبد الله. لا،
جد أبيه.
لا، هنا قال باعتبار أن شعيبا سمع من محمد لا عن جده عبد الله، أي يكون هنا الضمير عائد إلى شعيب، يكون عائد الضمير إلى شعيب اللي هو إلى أبيه. هذا هو الذي رجحه كثير من أهل العلم، باعتبار أنه قد وجدت روايات صرح فيها باسم عبد الله بن عمرو، قال عمرو بن شعيب على أبيه عن عبد الله بن عمرو. هو اسمه أصلا عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فعل ذلك يكون معنى عن أبيه عن جده الضمير يعود إلى شعيب، ويكون جده هو عبد الله بن عمرو ابن العاص. هكذا وصل. نعم. قال وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا، وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه، يعني من الروايات التي رواها بهذا الإسناد. وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء 14 أبا. تجد فلان عن أبيه عن جدي عن جدي أبيه عن جد جدي إلى آخره، إلى 14 أبا. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. الآن دخل على نوع جديد وهو اسمه السابق واللاحق. قال إن اشترك اثنان راويا اشتركوا في الرواية عن شخص معين، فلنقل زيد وعمر اشتركا في أخذ حديث ما عن محمد. قال وإن اشترك اثنان عن شيخ، زيد وعمر اشتركا عن محمد، وتقدم موت أحدهم، مات زيد مبكرا عن عمرو، فهو السابق واللاحق، أي زيد يموت مبكرا ثم يعمر شيخهما، تمام؟ يعمر محمد ويطول به المدة، فيأتي عمرو ويسمع منه ويسمع من محمد شيخهم الذي سمع منه زيد في الماضي، ثم عمرو يعمر بعد ذلك، فيصبح الفارق بين موت زيد وموت عمرو كم؟ كبير جدا. هذا النوع الذي يسمى السابق اللي هو زيد واللاحق اللي هو قال وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاء 150 سنة. نعم، أخذوا عن نفس الشيء بين وفاتيهما 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا. حافظ السلفي سمع منه البرداني اللي هو شيخه ورواه عنه، روى عنه حديثا، ومات على رأس 500 سنة 500 مات. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع صدقه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، هذا آخر واحد سمع من السلف، وكانت وفاته 50 و600. كم يكون بين وفاتهما؟
150.
ومن قديم ذلك، أي من الصور التي هي من السابق واللاحق التي هي أقدم من هذا، أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ وغيره ومات. يعني البخاري حدث عن تلميذه السراج ومات 56 ومئة، البخاري مات 256. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات 393. فيكون بين وفاة البخاري والخفاف 137 سنة. لكن الصورة السابقة العدد أكبر، لكن هذه أقدم. وغالب ما يقع من ذلك، يعني غالبا هذا السبب، ما هو سببه في الغالب؟ أن المسموع منه الشيخ الذي اشتركا في السماع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه، كما مثلنا في الصورة الأولى يروي عنه زيد ثم يموت ثم يبقى محمد ويتأخر زمنا حتى يسمع منه بعض الأحداث، يكون عمر هذا صغير في السن ويسمع منها من محمد هذا قبل أن يموت بقليل، ويعيش بعد السماع، يعني عمر هذا الذي سمع من هذا الشيخ الذي تأخر في الوفاء والذي سمع منه زيد مبكرا يعيش عمر فترة طويلة إلى الأمام، ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة. يعني هذا هو هذه المدة التي ذكرناها 137 سنة 150 سنة، هذا سبب الذي يوقع مثل هذه الصور.
طيب، نتفق.